الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، في هذا المجلس الذي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا وأن يجعله نافعا لنا وللسامعين في حياتنا الدنيا ويوم أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، نتذاكر بإذن الله سبحانه وتعالى إجابة على سؤال من أهم الأسئلة. نفتح كلامنا بسؤال ثم نتذاكر الإجابة على ما يسر الله عز وجل منه. وهذا السؤال الذي نريد أن نضعه هو: ما هو أعظم ذنب وما هو أكبر ذنب؟ معلوم أن الذنوب كثيرة، منها الكبائر ومنها الصغائر، والكبائر تتفاوت، فمنها كبير ومنها أكبر. فسؤالنا: ما هو أكبر ذنب وما هو أعظم ذنب؟ يجيب عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل: أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وفي رواية: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إذن هذا هو أعظم ذنب وهذا هو أكبر ذنب. وفي رواية أخرى: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ثم قال: الإشراك بالله. فأكبر كبيرة وأعظم ذنب وأكبر ذنب هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا أعظم ذنب. وهذا الذنب من لقي الله عز وجل به فهو من أهل النار خالدا مخلدا، لا يغفره الله عز وجل إن مات العبد وهو على الشرك، ولا يخرج صاحبه من النار، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الله عز وجل مبينا هذا المعنى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبين الله عز وجل أن الشرك لا يغفره الله، وقد يغفر الكبائر من دون الشرك لمن يشاء سبحانه وتعالى. وبين الله عز وجل في آية أخرى أن الجنة محرمة على المشرك وأن النار هي داره ومسكنه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نسأل الله السلامة والعافية. إذن الشرك ذنب عظيم وهو أعظم ذنب وأكبر ذنب وهو أكبر كبير. لكن بقي معنا نحب أن نعرف ما هو هذا الشرك، لأن كثيرا من الناس قد يسمع عن الشرك وكلمة الشرك لكن ما يفهم معناها. فإذا لم يفهم معناها قد ما يعرف هل هو من المشركين أم من الموحدين. أولا، الشرك هو ضد توحيد، ومعنى الشرك هنا أي أن تجعل لله عز وجل شريكا في عبادته. فالعبادة التي تعبدنا الله عز وجل بها من توحيد وصلاة وصيام وزكاة وقراءة قرآن وكل أعمال العبادة أمرنا أن تكون له لا لغيره. فمن صرف العبادة لله عز وجل سار من الموحدين، ومن صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى سار من المشركين، لأنه عبد الله وعبد غيره فسار مشركا. مثلا لو أن إنسانا ذبح كبشا له وحده، فهذا نقول ذبح الكبش له وحده وما جعل معه شريك، فسار الكبش من نصيبه وحده. لكن لو اشترك مجموعة من الناس في هذا الكبش لقلنا الكبش تشارك فيه مجموعة من الناس. إذن هذا معنى الشرك، أن يجعل الإنسان شريكا في أمر من الأمور. والشرك في العبادة، العبادة أصلها لا تكون إلا لله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله دين الخالص. فإذا صرفنا عبادة من العبادات لغير الله سار هذا الذي صرف العبادة لغير الله مشرك، لأنه عبد الله وعبد غيره والعياذ بالله. ولذلك أمرنا الله عز وجل أن نوحده في كل حياتنا. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت، فأمرنا أن نجعل عبادتنا كلها لله سبحانه وتعالى وألا نشرك به شيئا. فيجب على كل المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر، لأن الإشراك بالله كما سمعنا من أعظم الذنوب. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه. إذن العمل إذا سار فيه شرك لله ترك الله عز وجل العمل وترك العامل وترك الشرك. إذن الآن عرفنا ما معنى الشرك، وهو أن نجعل لغير الله عز وجل نصيبا من العباد. وقد يقول قائل: الشرك هذا ما حصل إلا عند المشركين في زمن قريش قبل البعثة، ومن استمر منهم على الشرك بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، أما نحن في زمننا فلا يوجد شرك. وهذه مقولة خطأ وليست مقولة صحيحة، إنما الشرك حاصل في بلاد المسلمين وفي بلاد غيرهم والعياذ بالله، وحاصل عند أناس قد ينتسبون إلى الإسلام وهم على الشرك. فيجب على العبد أن يفهم معنى الشرك وأن يحذره وأن يحذر منه. ونذكر صورا من صور الشرك والعياذ بالله لعلنا أن ننتبه وأن نجتنب هذه الصور، لأن الشرك هو أعظم حابط للأعمال. فلو صلى العبد وصام وزكى وحج، ما تنفع صلاته وصيامه وحجه وقراءته للقرآن وصدقته وأي عمل للخير ما ينفعه إذا كان من المشركين؟ ما ينفعه إلا إذا كان من الموحدين. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك ستقدم على قوم هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعهم أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. أي إذا لم يوحدوا الله ما ستنفعهم الصلاة، لا يصلون إلا بعد التوحيد، وإلا فالصلاة ما تنفع صاحبها إن كان من المشركين والعياذ بالله. فيجب علينا جميعا أن ننتبه، يجب على الرجال والنساء، على الصغار والكبار، أن يتفقهوا في هذا الأمر، وأن يعرفوا أمر التوحيد وأن يعرفوا أمر الشرك، فيعملوا بالتوحيد فيعملون بالتوحيد ويجتنبون الشرك والعياذ بالله من الشرك. فمثلا العبادة، عبادة الله عز وجل، لو أن الإنسان صلى وصام وزكى وعبد الله بأي أنواع من العبادة وفي نيته أنه يريد أن يراه الناس وأن يثني عليه الناس ويقولون هو صاحب عبادة وهو صاحب صلاة، بهذه النية والعياذ بالله صار مشركا. فلو مثلا هذه المحاضرة التي نحن في صددها وهذا المجلس الذي نحن في صدده، لو أن امرأة أو أن رجلا حضر المجلس وحضر المحاضرة من أجل أن يقال أنه يحضر المحاضرات وأنه يجلس مع الناس الصالحين، هذا العمل وهذه النية تفسد العمل، يسير العمل فيه رياء وفيه شرك والعياذ بالله، فيسير عملا محبوطا ما يتقبله الله سبحانه وتعالى. إذا لابد أن نخلص جميع العبادات لله سبحانه وتعالى. من الصور التي يقع فيها الشرك، والشرك قد يقع في كل العبادة، لكن نذكر من أهم الصور مثلا الدعاء. الدعاء عبادة تعبدنا الله عز وجل بها، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا لي لعلهم يرشدون. ويقول سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أإله مع الله. فالدعاء هو عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الدعاء هو العبادة. فالدعاء عبادة عظيمة، فمن دعا الله سبحانه وتعالى مخلصا في دعائه لله فهذا من الموحدين، يقبل الله عز وجل منه هذه العبادة. لكن من عبد غير الله سار من المشركين، نسأل الله السلامة والعافية. وقد يقول قائل: نحن ما في من المسلمين أو من ينتسب إلى الإسلام يدعو غير الله. لكن في الحقيقة لو نظر الإنسان لوجد أن أناسا كثر يدعون غير الله، وهم يصلون ويدعون غير الله، وهم يصومون ويدعون غير الله، وهم يباشرون أعمال الإسلام لكنهم يدعون غير الله. فمن الناس من يدعو ابن علوان، من يدعو ابن علوان، فإذا حصلت له نازلة مصيبة ربما قال يا ابن علوان، وبعضهم ربما يدعو صاحب قبر من القبور، وبعضهم ربما يدعو رسول الله: يا رسول الله انفعني، يا رسول الله اشف ولدي، إلى غير ذلك. فكل من دعا غير الله عز عز وجل سواء دعا ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا أو دعا قبرا أو دعا أي مخلوق كان من الأحياء أو من الأموات من الصالحين أو من المفسدين، فهذا قد وقع في الشرك والعياذ بالله، سار مشركا والعياذ بالله. إذن يجب علينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى ولا ندعو غيره، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، من دعا غير الله أشرك بالله. الله عز وجل يحب العبادة له ويحب أن يدعاه ويغضب ويمقت ويدخل النار من عبد غيره والعياذ بالله، فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر. كذلك ربما بعضهم يدعو الخمسة، فإذا سقط أو سقط ابنه أو سقطت شيء من أنعامه من الأنعام، ربما قال يا خمسة يا ابن علوان، ويذكر من هذه القبور أو يدعو الخمسة، وهو يقصد بالخمسة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وعليا وفاطمة والحسن والحسين. هؤلاء رسول الله معروف فضله وعلي معلوم فضله وفاطمة والحسن والحسين، لكن لا يجوز أن ندعو إلا الله سبحانه وتعالى. هكذا صورة أخرى في يكون فيها الشرك بالله والعياذ بالله، وهي مثلا الحلف عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال من حلف بغير الله فقد أشرك، وقال من حلف بالأمانة فليس منا. فكم نسمع من أناس يحلفون بغير الله ويحلفون بالأمانة ويحلفون برؤوس أولادهم وبآبائهم وبأمهاتهم، نسأل الله السلامة والعافية. هذا كله من الشرك، فيجب على العبد أن يتحرى في يمينه فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت، ولا يحلف بالله إلا إذا كان صادقا، لا يحلف بالله كاذبا. لكن إذا حلف العبد بالله كاذبا فقد ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب، وإذا حلف بغير الله ولو كان من الصادقين فسار من المشركين والعياذ بالله. ولذلك يقول ابن عمر لئن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره صادقا. وليس معنى هذا أن ابن عمر سيحلف بغير الله وهو كاذب، لكن أراد رضي الله عنه أن يبين خطورة الشرك، وأن الدعاء أو الحلف بغير الله أكبر من غيره من الذنوب والعياذ بالله. وهكذا من صور الحلف أو من صور الشرك بالله أن يكون الشرك في النذر. النذر عبادة من عبادات الله سبحانه، قال الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقال الله عز وجل ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. فالنذر عبادة، فمن نذر لغير الله عز وجل قبل الله عز وجل نذره إن كان مشروعا ولم يكن حراما، وأثابه الله عز وجل على نذره وعلى الوفاء بنذره. وإن نذر لغير الله عز وجل سار من المشركين، فيحتاج إلى توبة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد يقول قائل كيف النذر لغير الله؟ نقول كم من أناس ينذرون بكبش أو بأموال أو بأي أمر للقبور، فبعضهم ينذر لابن علوان، وبعضهم ينذر لرسول الله، وبعضهم ينذر لأي قبر من القبور، هذا نذر محرم وهو شرك والعياذ بالله. فعلى الإنسان أن ينتبه وأن يتقي الله سبحانه وتعالى، سواء كان من الرجال أو من النساء، من الصغار أو من الكبار. هكذا من صور الشرك ما يكون والعياذ بالله من الشرك في المحبة. يتعجب الإنسان ويقول كيف المحبة فيها شرك وتوحيد؟ نقول نعم، المحبة فيها توحيد، وقد يقع العبد في الشرك إذا لم يتفقه ولم يعنه الله عز وجل. فالمحبة يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى، أن تكون لله أولا. معنا محبة الله سبحانه وتعالى، وهو أن نحب الله أكثر من كل شيء، أكثر من أنفسنا، أكثر من أولادنا، أكثر من رسول الله، أكثر من كل مخلوق خلقه الله. فهذا هو الذي يجب أن نفعله. قال صلى الله عليه وعلى وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا لا بد أن يتحقق، أن تكون محبة الله عز وجل ورسوله أشد من كل محبة في قلوبنا. إذن الله عز وجل هو الذي يحب لذاته، لا يحب أحد لذاته إلا الله سبحانه وتعالى. وما سوى الله من المخلوقات التي يحبها الله كالأنبياء والملائكة وكبقية ما يحبه الله عز وجل، وهكذا هكذا كشرع الله عز وجل من غير كشرع الله الذي نزل به ربنا ونزل به نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم. هذه كلها تحب في الله سبحانه وتعالى ولله. فنحن نحب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لله، ونحب الصالحين لله، ونحب كل ما أحبه الله عز وجل لله، فلا يحب لذاته إلا الله. قال صلى الله عليه وعلى وسلم أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وقد قال ابن القيم لا يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى. إذن إذا عرفنا هذا ضبطنا هذه المسألة وسارت مضبوطة. لكن ننتبه للشرك في المحبة. كيف يكون الشرك في المحبة؟ يكون نحن قلنا يجب علينا أن نحب ما أحبه الله عز وجل لله. فإذا أحببنا مخلوقا مما يحبه الله أو مما يبغضه، لو أحببنا هذا المخلوق كحب الله سبحانه أو أشد، هنا سرنا أو سار هذا الإنسان من المشركين والعياذ بالله. فإذا أحب مخلوقا كحب الله أو أشد سارت هذه المحبة شركية. إن كانت مثل حب الله سارت شركية، شرك أكبر. فإن زادت زاد الشرك والعياذ بالله. فقد يحب العبد ولده كحب الله أو أكثر وهو لا يعلم، سار مشركا وأشرك مع الله عز وجل هذا الولد. وتحب المرأة زوجها كحب الله أو أشد تسير مشركة والعياذ بالله. وقد يحب العبد حتى الأموال الدنانير والدراهم والأنعام والعياذ بالله كحب الله أو أشد. إن لم يتنبه الإنسان يصير بهذا مشركا. ولذلك يقول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا المشركون ظلمه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وأيضا في هذا الباب يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإن شيك فلن تكس. فما معنى عبد الدينار والدرهم؟ هو لا يسجد له ولا يركع له، لكن معنى هذا أنه يحب الدينار والدرهم ويحب القطيفة والخميصة اللباس والفرش كحب الله أو أشد. وسار معظما لهذه الأمور فسار من المشركين والعياذ بالله رب العالمين. إذن المسألة تحتاج إلى فقه وإلى تعلم كيف نوحد الله سبحانه. وهكذا مما نخاف على أنفسنا من أن يقع الشرك والعياذ بالله في الخوف. قد يقول القائل كيف وهل في الشرك وهل في الخوف شرك؟ الجواب نعم، في الخوف شرك. كما أنه يجب أن نحب الله أكثر من غيره، هكذا يجب أن نخاف الله، أن نخف من الله عز وجل، أن نخاف من الله عز وجل أكثر من غيره. فلا يجوز أن نخاف من مخلوق كخوفنا من الله سبحانه وتعالى. ولو فعلنا هذا والعياذ بالله لسار الفاعل من المشركين. إذن يجب أن نوحد الله في الخوف، لا نخف من أحد كخوفنا من الله، فنخف الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأولياء، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فشرط الإيمان الخوف من الرحمن، شرط الإيمان الخوف من الرحمن. وامتدح الله عز وجل الموحدين في الخوف وأعطاهم جزاء عظيما، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأما قال الله وهكذا الله عز وجل يثني على الذين يخافونه بالغيب، فيجب أن نفرد الله سبحانه وتعالى في الخوف. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذه العبادة يجب أن نوحد الله عز وجل بها. ومن خاف الله ولم يخف غيره أمن، لأن الخوف من الله أمان في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال الله الله عز وجل وعزتي وجلالي، لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة، وإن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. هذه العبادة يجب أن يفرد الله عز وجل بها. فإذا خفنا من مخلوق كخوفنا من الله عز وجل أو أشد نصرنا من المشركين والعياذ بالله، سواء من الأعداء أو حتى من الحيوانات أو حتى من الأسد. خفنا من الله عز وجل كخفنا من مخلوق كخوفنا من الله أو أشد، صار هذا الخوف شرك والعياذ بالله. إذن يجب أن نفهم هذا، حتى الخوف من الجن، فالإنسان ما يخاف من الجن، والمؤمن يخاف من الجن خوفا شديدا، إنما اللهم إن كان خوفا طبيعيا، وإلا الجن ما يضرون إلا بإذن الله. قال الله عز وجل: لم تبعوا ما تدري الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم الآية. فالجن شاهدنا أنهم ما يضرون شياطين الجن والإنس أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فيجب علينا أن نسعى في توحيد الله سبحانه. هكذا الدنيا قد يجعلها العبد شريكا لله وهو لا يعلم، فلو أحب الدنيا وأقبل عليها كحب الله أو أشد صار هذا شرك والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. هكذا التوكل يجب على العبد أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا يتوكل على غيره، والاستعانة يجب أن يفرد الله سبحانه وتعالى فيها، ولا يستعين إلا بالله عز وجل إلا اللهم فيما يستعين بالمخلوق فيما يقدر عليه، مع عقيدته أن الله عز وجل هو الذي سهل هذا المخلوق أن يعين هذا العبد وأن يعينه. وهذا يجب علينا أن نفهمه جيدا، فننتبه لأنفسنا من هذا الشرك. كذلك الألفاظ الشركية يجب أن تترك، الحلف بغير الله وكدعاء الجن يا جنا كذا أو يا كذا، هذا كله يجب أن يجتنب. فإذا وحدنا الله سبحانه وتعالى واجتنبنا الشرك فنبشر بالخير والبركة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الموحدون دارهم جنة الله سبحانه وتعالى، والمشركون دارهم نار الله والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. والشرك ينقسم إلى أصغر إلى أكبر وأصغر، واختلف العلماء هل الأصغر مخلد في النار كالأكبر، أم هو عائد في الحكم مع كبائر الذنوب مع أنه أكبر من الكبيرة. فالشرك الأصغر هو أكبر من الكبيرة وأصغر من الشرك الأكبر. فلو أن الإنسان حلف بالأمانة وآخر قتل نفسا محرمة لكان أشدهما ذنبا الذي حلف بغير الله، لأنه ارتكب الشرك، ارتكب الشرك الأصغر. والشرك الأصغر أحيانا قد يصير أكبر لتعظيم من حلف، لتعظيم صاحبه لمن حلف به أو من أشرك به، فبالتعظيم يصير شركا أكبر إذا زاد التعظيم، وباللفظ ومجرد اللفظ يصير شركا أصغر. إذن يجب علينا أن نتفقه في هذا الأمر، فتكون عبادتنا لله، ويكون هدينا لله سبحانه وتعالى، وتكون أعمالنا كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر. فإذا كنا على هذا نحضر المحاضرات لله ونصلي لله ونجتنب الشرك ونجتنب قول الزور وكلام الشرك، والزور الشرك من أعظم الزور والشرك هو الظلم العظيم. فبهذا بإذن الله عز وجل نسير من الموحدين. إذا نحن بحاجة إلى دراسة التوحيد وإلى دراسة الشرك، فنعرف التوحيد ونعمل به، ونعرف الشرك ونجتنبه. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.